أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونحن نعيش ذكرى المبعث النبوي على مبعوثه وآله آلاف التحية والثناء، وذكرى مواليد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ندخل هذا العام ما اصطلح على تسميته بالألفية الثالثة، والمعلم البارز في هذه الألفية الذي جعل عنوانا لها النظام العالمي الجديد، أو ما اصطلح على تسميته بعصر العولمة. حري بنا ونحن نعيش ذكرى المبعث الشريف أن نقف قليلا على معالم هذه الألفية وعلى موضوع العولمة، لنرى أنفسنا في أي زاوية من زوايا خارطة هذا العالم، وما الذي يراد لنا، وما الذي يخطط لنا أو علينا، حتى نقف على أرض صلبة نتجاوز من خلال هذه الوقفة معالم هذا التيه الذي تعيشه الأمة الإسلامية. حري بنا أن نقف عند موضوع الرئيس في موضوع العولمة، وهو موضوع العولمة الثقافية. قد يقول قائل: لماذا الحديث عن العولمة الثقافية تحديدا؟ لماذا ننأى بأنفسنا عن الحديث عن العولمة السياسية أو الاقتصادية؟ وهل العولمة الثقافية إلا جزء من منظومة عامة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة؟ الحقيقة أن العولمة الثقافية هي النافذة الأهم في موضوع العولمة، وهي الخطر الأشد، إذ أنها هي مفتاح العولمة السياسية والاقتصادية. قبل أن تكون هناك عولمة سياسية أو اقتصادية، ينبغي أن تكون هناك عولمة على صعيد الفكر والثقافة. وما لم يخترق هذا الجدار في أي أمة من الأمم، ما لم تستلب هذه الأمة ثقافتها وفكرها، فلن يكون هناك مدخل اقتصادي أو سياسي. العنوان الأساسي في العولمة والخطر الذي ينبغي أن نتنبه إليه هو الموضوع الثقافي تحديدا، الموضوع الفكري. وهنا لابد من الإشارة أن الحضارات لكي تبقى قوية ولكي تبقى صامدة ولكي تبقى في مراكز الصدارة، ينبغي لها أن تحارب عدوا ما. إذا كان هناك عدو حقيقي للحضارة فبها، وإلا فمن عادة القائمين والمنظرين لهذه الحضارة أن يخترعوا عدوا لهم لكي يفلسفوا ويبرروا حربهم تجاه الآخر. بالأمس القريب كانت المنظومة الشرقية بالاصطلاح، أو الشيوعية باصطلاح آخر، هي العدو الواضح للمنظومة الغربية، وبالتالي كان الغرب وطيلة عقود ممتدة يفترض في الشرق بشقه الشيوعي عدوا برر هذا الكم الهائل من الإنفاق على التسلح وعلى حرب النجوم وعلى 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 بلحاظ أن هناك عدوا حقيقيا. اليوم وبعد انهيار هذه المنظومة تتوجه أنظار هذا العالم الغربي إلى العدو الجديد باصطلاحهم أو العدو الأخضر باصطلاح آخر. بعد أن فرغوا من العدو الأحمر تفرغوا وانصبت جهودهم لمحاربة العدو الأخضر ألا وهو الدين الإسلامي. يراد من هذه الحرب سواء كان حقيقة أعني سواء كان الدين الإسلامي حقيقة يشكل عدوا لهذه المنظومة أو لا يشكل، مهم عندهم أن يخترعوا عدوا لكي يبقوا ولكي يبرروا حربهم الجائرة على هذا الدين، لكي يبرروا هذا الإنفاق وهذا التدخل وهذه العنجهية لابد أن يفترضوا أن الدين الإسلامي عدو لهم. ومن ثم نحن كمسلمين لا نعيش كما يتهمنا البعض عقدة المؤامرة وأن الآخرين يتآمرون علينا ادعاء فارغا لا حقيقة له. هذا أو هذه حرب واضحة وهذا عداء حقيقي يمتد من عصر الحروب الصليبية إلى يومنا هذا. لا يمكننا أن ننام ونسلم جدلا أن الآخر يحترم هذا الدين، أن الآخر يريد لهذا الدين أن يتعايش معه. قد يقول بعض ها هم بعض أرباب تلك الحضارة يشيدون بهذا الدين ويفخرون بوجود أقليات تنتمي لهذا الدين بين ظهرانيهم، لكني أقول هذا وجه واحد من وجوه القضية. هناك عدة مظاهر تنبئ عن أن هذا الدين يشكل بالنسبة إليهم عدوا يحتاج إلى محاربة. وحين تطرح قضية العولمة ويطرح النظام العالمي الجديد ليس هناك ما يقارع هذا النظام العالمي وليس هناك من سد يقف أمام نظام العولمة الجديد سوى هذا الدين بما يحمل من فكر بما يحمل من رؤى بما يحمل من حضارة، هو المرشح لكي يكون سدا أمام هذا النظام الجديد. ومن ثم لا بد من أن يتنبه له القائمون على هذا النظام. لاختصار الحديث باعتبار أن البحث في هذا الموضوع متشعب أقرأ بعض النقاط التي تشكل مدخلا لتحقيق العولمة الثقافية والتي ينبغي علينا أن نتنبه لها لكي نفهم الخطوات التي من خلالها يريد الآخر صياغة العالم الجديد، العالم الجديد الذي يشبهه بعض المفكرين بالأعور الدجال الذي لا يرى إلا شيئا واحدا، الذي يريد العالم على سمت واحد وعلى طريقة واحدة، يريد أن يصهر العالم بكل ثقافاته وبكل أفكاره لكي يكون فكرا واحدا. ويا ليته يكون الفكر الأصح، إنه فكر القوي فكر المهيمن، وبالتالي لن يكون في هذا العالم مساحة ولا وجود إلا لمن يحمل قوة في نظره. ولعل قوة هذا الدين تكمن في داخله، تكمن في صلابته، تكمن في ثقافته، تكمن في أنه الدين الخاتم باعتبار أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم. أول المعالم في موضوع العولمة الثقافية وكيفية تحقيقها على هذا الصعيد تشكيك كل منتم لهذا الدين بأصول هذا الدين وثوابته. ونظرة بسيطة إلى الإعلام في هذه السنوات المتأخرة تجد أن لا شغل لهذا الإعلام بأجهزته وأقنيته الفضائية سوى التشكيك في ثوابت هذه الأمة وفي أصولها. طبعا بلسان قد يقبله البعض، بطريقة قد تنطلي على كثيرين، لكن المراد من هذه الطريقة أن يتشكك المنتمون لهذا الدين في أصولهم وفي ثوابتهم، بحيث لا تعود هناك ثابتة خارج الجدل وخارج النقاش، تحت عنوان البحث الحر، وتحت عنوان الرأي والرأي الآخر، وتحت عناوين معسولة متعددة. إذا كان لله بتعبير معاوية جنود من عسل، فهذا هو الجند الجديد والعسل الجديد الذي من خلاله تطرح هذه القضية. تفضل شيخ. هذا الإعلام بهذه الطريقة يريد أن يشكك هذا المجتمع وهذه الأمة بثوابتها. أنت داخل هذا المذهب كمنتمي لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بدأت تسمع من كثير من الأفواه، حتى بعض الأفواه التي تدعي انتماء لهذا المذهب، بدأت تسمع تشكيكا في كثير من الثوابت. متى كنا نسمع تشكيكا في ثابتة كالإمامة داخل المنظومة الشيعية؟ كيف يدعى لأحد أنه شيعي وهو يشكك في هذه المفردة العظمى التي على أساسها يقوم مذهب أهل البيت؟ يأتي لنا شخص من آخر الدنيا ليتحدث عن مذهب جديد تحت عنوان المذهب الأحد عشري، كأن المذاهب بالاختراع. ذاك يشككها في وجود الإمام الغائب، وآخر يشكك في النص على أمير المؤمنين، وثالث يشكك في العصمة، وهكذا دواليك لا تبقى مفردة ولا ثابتة من ثوابت هذا المذهب، بل من ثوابت هذا الدين، إلا وهي عرضة للنقاش والجدل من جديد. ويا ريتها تطرح بصورة علمية وفي الأماكن العلمية التي تناسب البحث. بدأت تطرح في كل مكان وفي كل زمان، بحيث يشكك كل ضعيف نفس وضعيف معتقد بمبدئه وبفكره. الخطوة لكي تنتمي لهذا العالم الجديد بثقافته ومنظومته الجديدة أن تشكك أنت في ثوابتك. كيف تستطيع أن تتعايش مع ثقافة الوافد وثقافة الآخر وأنت تمتلك ثقافة بهذه الرصانة، وأنت تمتلك فكرا بهذه القوة؟ الخطوة الأولى إذن أن نشكك في ثوابتنا، في أصولنا. ولا نعني هنا بالشك الشك العلمي والمنهجي الذي يقوم على أسس وثوابت علمية وضمن الحوارات العلمية، ذاك بداية اليقين. أما الشك الذي يشاهد على هذه الأقنية وفي أجهزة الإعلام، شك يراد منه تشكيك المنتمين لهذا الدين وهذا المذهب بأصولهم وثوابتهم، بحيث لا تكون هناك مفردة أو فكرة خارج الجدل، كل شيء قابل أن يكون أو لا يكون. على أي أساس تريد أن تتكئ هذه الأمة في نهضتها إذا كانت لا تمتلك ثوابت تنطلق على أساسها؟ ما الذي يشكل مقياس حضارة الأمة وفكرها وثوابتها إذا كانت كل ثوابتها عرضة للجدل وعرضة للنقاش؟ النقطة الثانية والتي أشرنا إليها غير مرة في الحديث عن موضوع العولمة والنظام العالمي الجديد، هو إقصاء الدين من دوائر التشريع والتقنين في البلاد الإسلامية. يراد أن لا يكون لهذا الدين وجود قانوني، ولعلنا أشرنا في غير مكان عن حركة الأحوال الشخصية في كثير من بلاد العالم الإسلامي، تلك الحركة التي تريد أن تطرد هذا الدين من دائرة التشريع في الأحوال الشخصية. المعقل الأخير الذي بقي هذا الدين محافظا فيه على دائرة التقنين والتشريع تحت عنوان من العناوين. يطرح في لبنان موضوع الزواج المدني. لب الزواج المدني هو إقصاء الدين سواء كان دينا مسيحيا أو إسلاميا، إقصاؤه عن دائرة التشريع الشخصي بحيث يتزوج المسلم من يشاء وتتزوج المسلمة ممن تشاء. في فترة من الفترات قبل سنة أو سنتين أثير هذا الموضوع، موضوع الزواج المدني، وطرح. بعده يحتفل في احتفال عام في القاهرة بمناسبة مرور 100 عام على تحرير المرأة العربية بلحاظ قاسم أمين، وفي نفس الفترة في القاهرة وفي المغرب يطرح من جديد موضوع قوانين الأحوال الشخصية وإرادة تبديلها، موضوع الخلع، موضوع خروج المرأة والسفر إلى غير ذلك. المهم أنها نوافذ تفتح لكي يلغى الدين كقانون وكتشريع من دائرة الأحوال الشخصية. وإذا أبعد عن هذه الدائرة التي حتى المستعمر للبلاد الإسلامية لم يستطع إقصاء الدين من هذه الدائرة. يعني اليوم هناك محاولة من كثير من الأقليات المسلمة في البلاد الغربية لكي تحكم في دائرة الأحوال الشخصية بقانون الإسلام، وإذا بنا نرى في كثير من الدول الإسلامية محاولات من بعض المحاولين للحاق بركاب وقطار العولمة إلغاء الدين، محاولات لإلغاء الدين عن دائرة التشريع والقانون في الأحوال الشخصية. ما الذي سيبقى لهذا الدين إذا كان الدين في الإطار الشخصي مغيب لا يحكم الإنسان في حركته الشخصية؟ فهل سيطالب بحكومة الدين في موضوع الاقتصاد أو في الموضوع المجتمعي بصورة عامة؟ هي أيضا خطوة أخرى لكي يفرغ هذا المجتمع وهذه الأمة من انتمائها لهذا الدين. العنصر الذي يربط كثير من الناس حتى غير المتدين بهذا الدين هو التزامه بالأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية الديني. فإذا فرغ هذا من الأمة لن يبقى رابط يربط الناس بدينه. الثالث من معالم العولمة الثقافية استلاب الذات، ونعني به ما أشار إليه كثير من المفكرين قبل 30 عاما. الآخر لكي تلتحق به لا بد له من أن يسحق ذاتك، لا بد له من أن يفرغك عن إرادتك، لا بد له أن يسلبك هذه الذات. لاحظوا أن كثيرا من المفكرين في الشرق الآسيوي كان يحذر هذا الشرق من قضية اللباس، ويشير إلى أن الخطوة الأولى لاندماجنا مع الآخر هو لباسنا. المسيحية حين دخلت الشرق الآسيوي كان عنوان الدخول هو لباس المنتمي. البوذي له لباس يخصه، والذي اندمج مع الحضارة المسيحية له لباس يخصه. ثم تنتقل خطوة أخرى إلى الأكل والشرب. اليوم الآخر يتدخل حتى في طريقة أكلنا وشربنا، ليس فقط لباسنا. تلبس كما يلبسون، وتأكل من مطاعم الوجبات السريعة كما يأكلون، فإذا بك تبتلى بالمكدونالد وبالبرجر وبالبيتزاهات إلى كل هذه المفردات لكي تكون مستهلكا جديدا ضمن دائرة الآخر. من هنا يؤتى لكي تكون ملتحقا بقطار العولمة لا بد أيضا أن تلبس كما يلبسون، وأن تشرب كما يشربون، وأن تستهلك مما يستهلكون. لباسك هذا سيكون عيبا عليك في ضمن هذا النظام العالمي الجديد، أكلك هذا سيكون عيبا. في كثير من البلاد الإسلامية أيام الاستعمار حورب الاستعمار بالأكل والشرب واللباس، لأنه كان يدل على إرادة الأمة، على إرادة الناس أما الطريق الأول للانتماء للآخر كان عبر الأكل والشرب واللباس. في فترة من الفترات كان فقهاؤنا يفتي بحرمة لبس الكرافات، والسبب أنه يدخل تحت عنوان التشبه، وعنوان التشبه أساسا ما جاء به هذا الدين إلا لكي يحفظ لهذه الأمة هويتها، إلا لكي تكون هذه الأمة متميزة. إذا كانت الأعاجم بتعبير النبي صلى الله عليه وآله تقوم لسادتها وكبرائها، ينهى الرسول صلى الله عليه وآله في وقت من الأوقات أن يقوم الناس له، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لسادتها. إذا كان هذا اللباس مؤشرا وعنوانا على انتماء للآخر يجب أن أرفض هذا اللباس. إذا كان استهلاكي لهذه السلعة يعني بعدي عن محيطي وعن أمتي وعن انتمائي وانتماء للآخر، ينبغي لي أن أرفض هذا اللباس وهذا الأكل وهذا الشرب. الآخر يريد أن يسلبك ذاتك بحيث لا تستشعر في ذاتك أي قوة، بحيث لا تعود ترى لنفسك شيئا في مقابله. هو يرى الواحد منا نفسه ريشة في مهب الريح، تتقاذفها أفكار الآخر وطرق الآخر وإرادة الآخر، تارة بالعنوان العسكري وآخر بالعنوان السياسي وثالث بالعنوان الاقتصادي. لكن المهم أن لا يدخل الآخر إلى هذه الذات فيسلبني وإياك ذواتنا. الرابع من هذه النقاط، حين يربط الآخر بين موضوع العولمة الثقافية والعولمة السياسية والاقتصادية، لا نشكك هنا في خطر العولمة السياسية والاقتصادية، لكننا نقول أن المدخل لبعدي عن هذه الأمة وانتمائي للأمة الأخرى هو الثقافة والفكر. ولكي يستقطبك الآخر إلى ثقافته وفكره يلج إليك من باب السياسة والاقتصاد. أنت لا شيء سياسيا وأنت لا شيء اقتصاديا إذا لم ترتحق بركاب العولمة في طرفيها السياسي والاقتصادي. وبالتالي لا يمكننا، بتعبير بعض الكتاب السعوديين مع الأسف الشديد، لا يمكننا أن نلتحق بقطار العولمة سياسيا واقتصاديا ما لم نلتحق به ثقافيا. الثقافة في هذا النظام العالمي الجديد عادت في أذهان كثير جسرا لاقتصاد السوق الحر وللسياسة بثوبها الجديد، بينما قد لا يكون هناك أي ربط. الآخر يريد أن يربط، صندوق النقد الدولي والجات وغيره يريد أن يفرض على كثير من الأمم أنه ما لم تلتحقوا ثقافيا لن تلتحقوا اقتصاديا ولن تلتحقوا سياسيا. لكي يقرض صندوق النقد الدولي دولة من الدول شيئا يفرض عليها مجموعة من الشرائط التي تعود في النهاية إلى تدخل سياسي بل ثقافي في إرادة تلك الدولة. إذن هذه خطوات أربع قد تكون الأهم، لا أعني بذلك حصر طريقة العولمة الثقافية في هذه النقاط الأربع، لكنها قد تكون النقاط الأهم في سياق إرادة الآخر لصياغة هذا النظام العالمي الجديد، في سياق إرادة الآخر لسحق إرادة هذه الأمة وهذا الدين، لكي يعود المنتمون لهذا الدين ولهذه الأمة مجرد أشخاص يقتاتون على فتات ما يريده الآخر. والخطر، كل الخطر من أن تمحى من ذاكرتنا ثقافتنا وثوابتنا بحيث لا نعود متكئين على شيء في مقابل الآخر، أن يسلبنا الآخر إرادتنا ذاتنا. أما النقطة الأخيرة في البحث فهي حول مقاومة هذه العولمة، وما الذي يمكن أن نصنعه في مقابل هذه النقاط التي تراد لهذه الأمة. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد.
قبل أن نقول النقطة الأخيرة نعود إلى ما قبل الأخيرة لكي نؤكد على أن هذا الدين خاتم الأديان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله جل وعلا تكفل بأن يظهر هذا الدين على الدين كله، وبالتالي شئنا أم أبينا، أردنا أو لم نرد، وقفنا إلى جانب هذه الفكرة أو لم نقف، هذا الدين سيظهر. فخير لنا أن نكون ممن يظهر الله به دينه، أو نكون ممن يرتد على عقبيه والعياذ بالله، ولن يضر الله شيئا. الذي يرتد عن هذا الدين، والارتداد أطياف وأنواع، لن يضر الله شيئا ولن يضر هذا الدين بشيء. الله جل وعلا سيظهر هذا الدين وسيمكن هذه الثقافة وسيمكن هذا الفكر لكي يحكم العالم اليوم أو غدا أو بعد غد، وإن غدا لناظره قريب. إذا لم يظهر هذا الدين على الدين كله على أيدي المؤمنين بالإمام الغائب، سيظهره الله جل وعلا على يد الإمام الغائب ذاته. فخير لنا أن نكون ممن يلتحق بهذا الإمام في غيبته لكي نكون مؤهلين للالتحاق به في ظهوره عجل الله فرجه. النقطة الثانية في هذا السياق، علينا أن نفرق كثيرا بالنسبة إلى النقطة الرابعة بين عولمة الثقافة وثقافة العولمة. الآخر يريدنا أن نمزج هاتين المفردتين، يقول لكي تستفيدوا من ثقافة العولمة عليكم أن تقروا بعولمة الثقافة، وهما أمران منفصلان. يمكن للإنسان أن يستفيد من ثقافة العولمة، من مفردات العولمة، من إنتاجيات النظام العالمي الجديد، لكنه محتفظ في ذات الوقت بخصوصيته. تركب السيارة لكنك لست مضطرا أن تلبس مما يلبسون ولا أن تأكل مما يأكلون، تحتفظ بخصوصياتك في الفكر والثقافة والدين، وتأخذ من إنتاجيات الحضارة الجديدة والوافدة ما يتلائم مع هذا الدين ومع هذه الثقافة. ليس هناك تضاد بين إيماننا بخصوصياتنا وثقافتنا وديننا وبين إيماننا بأننا نستطيع الاستفادة مما يفد علينا. النقطة الأخيرة لكي نخرج من هذا التيه ونستطيع الوقوف على أرجلنا في مقابل هذه الحملة الجديدة، لكي نحتفظ بخصوصيتنا في ظل نظام يريد أن يعصر الجميع ضمن ثقافة واحدة، علينا أن نعود بجد وصدق إلى المصدرين الأساسين في منظومة ثقافة هذه الأمة، ونعني بذلك كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وآله. الثقلان اللذان خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ثقل نزل عليه يوم مبعثه الشريف، وثقل خلفه يوم وفاته صلى الله عليه وآله بقوله إني تارك فيكم أو مخلف فيكم. ثقل أكبر هو القرآن الكريم، وثقل أصغر هم عترة النبي صلى الله عليه وآله. لن يكون لنا خلاص دون هذين الثقلين، لن تكون هذه الأمة قادرة على الوقوف في وجه الآخر ما لم تستنبط ثقافتها، ما لم تتكئ اتكاء حقيقيا وصادقا على هذين الثقلين. ومع الأسف الشديد، الأمة منذ وفاة نبيها صلى الله عليه وآله ما راعت حقوق الله في هذين الثقلين. أما الثقل الأكبر فحرف، ولا يعنى بذلك التحريف المصطلح، يعني أن تقرأ شيئا وتحرف معناه إلى شيء آخر، نوع من التحريف. والثقل الأصغر ظلموا منذ اليوم الأول لوفاة النبي صلى الله عليه وآله، ولا تزال ظلامتهم إلى يومك هذا. بالأمس القريب تطالعنا إحدى المجلات عن تحقيق حول الروح التي تدب في هذه الأمة وتجعل من بعض غير معتنقي مذهب أهل البيت العودة إلى مذهب أهل البيت، لأنهم وجدوا في مذهب أهل البيت صدق الانتماء، لا لأنهم يعيشون حالة إحباط من عالمهم الذي يعيشونه، لا لأنهم كما يعبر رئيس جبهة علماء الأزهر لا يفرقون بين السماء والعماء، لا، فرقوا بين السماء والعماء، التفتوا إلى أن هذا الدين من هنا يؤخذ، شرقا وغربا لن تجد دينا صحيحا أو علما صحيحا إلا وخرج من هذا البيت، فليذهب الحكم يمينا وشمالا. الرسول صلى الله عليه وآله حين فارق هذه الأمة جسما أودع فيها هذين الثقلين لكي تكون آمنة يوم القيامة بعد أمنها في الحياة الدنيا. في الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس إنكم في زمان هدنة وأنتم على ظهر السفر والسير بكم سريع، فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، فأعدوا الجهاز لبعد المفاز. فقام المقداد فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما دار الهدنة؟ قال: دار بلاء وانقطاع، هنا محل الشاهد، فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل على المعروف لمن عرف، إلى غير ذلك من الروايات التي تؤكد على وجوب التمسك بالكتاب. إذا التبست علينا الأمور وعشنا هذه الأحوال التي في واقع الأمر يكاد الإنسان إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأنه يعيش في ظلمات فوقها ظلمات، كان بودي أن أسترسل في كثير من هذه الأحاديث التي تؤكد على هاتين النقطتين. ونحن نعيش شهر شعبان ويتلوه شهر رمضان، شهر شعبان شهر النبي وآل النبي، علينا أن نقف فيه وقفة صادقة لنرى مدى تمسكنا بهذه العترة التي تشكل التطبيق الحقيقي والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يريد الله واليوم لا. وشهر رمضان وهو شهر القرآن، ربيع القرآن. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة القائمين على برنامج علوم القرآن، والذي نرجو من الله جل وعلا أن يكون شعلة في هذه البلاد تنير الطريق أمام الأجيال الجديدة لكي تتفتح أعينها على ثقافة القرآن، وأن يدمجوا موضوع القرآن بموضوع العترة لكي نكون متمسكين حقيقة بالثقلين، لأن الثقلين يقودانا في هذه المعمعة وفي هذا التيه إلى خير سبيل، وهو سبيل رسول رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.